بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاحي، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاحي.
رتب رمضان.
إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون.
رتب رمضان.
يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى، وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنى، أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا أجزي به، من صام نال الفوز من رب العلا.
رتب.
فكلما كان التصور لديك عظيما في معرفتك بالأجر، بمعرفتك بالخير الذي ستناله في الدنيا وفي الآخرة، جاءت تصرفاتك خيرا بإذن الله تعالى.
رتب.
فلما يا أخي الكريم
لما
لا نجعل هدفا كبيرا لنا في هذا الشهر هو أن يغفر الله عز وجل لنا، كما أن رمضان فرصة للمغفرة، فرمضان يحتاج إلى قرار منك، قرار شجاع، قرار تتخذه فتبتعد عن كل عادة سلبية تعيشها في حياتك لتبدأ عادة جميلة ورائعة.
رتب رمضان.
ينبغي أن تربي نفسك بنفسك، فالنفس بحاجة إلى تربية وانضباط، وهذا جهد شخصي منك، لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف ويقول لك لابد أن تعمل، لا. أنت اجتهد على نفسك، لأنه في الأخير
أنت
من ستدخل في القبر لوحدك،
أنت
من ستحاسب لوحدك،
أنت
من ستقف يوم القيامة لوحدك.
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
فصومك بحاجة إلى المحافظة عليه في أثناء الصيام في أثناء النهار، والمحافظة عليه بعد الإفطار، فينبغي أن تصوم جوارحنا في أثناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليست القضية يا أخي الكريم هي صوم عن الطعام والشراب، والعين غادية رائحة فيما حرم الله، واللسان يفري في أعراض الله، ولهذا السلف كانوا يقولون: لم نكن نعد العباد في زماننا الذين يصلون الليل ويصومون النهار، إنما كنا نعد العابد فينا الذي يمنع نفسه لسانه من الكلام في الناس.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
اللغو اليوم في شاشة الكمبيوتر، في موقع انترنت، اللغو اليوم في مقاطع الفيديو المصورة، اللغو اليوم في قنوات فضائية، اللغو اليوم في إذاعة تسمع فيها ما حرم الله عز وجل.
رتب.
ولذلك ينبغي أن تكون حذرا على صيامك، مهتما به كأنه لوحة جميلة منقوشة رائعة قد صممت على أحسن قياس وأتمه، ومن ثم فلا تفرط في مثل هذا الأمر.
رتب.
ليس الشأن أن تحب الله، هذا أمر عادي، لأن هذا هو الواجب عليك، فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، لك الحمد يا رب والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا. ليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن أن يحبك الله.
أول هدف.
إذن أول هدف ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو الحسنات، فافتح باب الحسنات لديك وكثفه في هذا الموسم، وهم بالخير يعطيك الله عز وجل أجر همك ونيتك. ولهذا إذا ثقلت عليك الطاعة فتذكر أنها أنيستك في القبر، هي التي ستؤنسك. الصادق مع الله لا يضيعه الله سبحانه وتعالى.
رتب.
زينة الحياة الدنيا اليوم نوم عن الصلاة.
رتب رمضان.
زينة الحياة الدنيا حرص على التدخين. زينة الحياة الدنيا استمرار في معاصي الله تعالى. كن يا أخي صاحب همة، ابن روحك في هذا الشهر، وسأصدقك القول والرائد لا يكذب أهله، إذا أردت أن تكون روحك في الأعلى احرص على كتاب الله جل وعلا.
رتب رمضانك.
محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هل هلاله ضج ذلك الدعاء من بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون درسا للأمة على مر العصور. عندما رأى هلال أول رمضان قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله. تأمل في هذا النص الجميل الرائع، وتأمل في كل كلمة فيه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ثم ركز نظرك وسمعك على هذه العبارة: والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. فإذا وفقك الله عز وجل كنت محظوظا في هذه الدنيا. ولهذا شهر رمضان موسم خير وبركة، فمن استثمره الاستثمار الصحيح كان موفقا عند الله تعالى. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. إن فهم الدين بهذه الطريقة وفهم الحياة بهذا الأسلوب هو الذي يجعل لرمضان قيمة. فالذي يعرف بأن هذه الحياة هي مضمار سباق لكي يلاقي الإنسان ربه عز وجل وقد حصل قدراً كبيراً من الحسنات. والموفق كل التوفيق أيها الإخوة الكرام هو من يسعى إلى استثمار كل لحظة من لحظات هذا الشهر. ولذا الناس صنفان كما قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كلمة لأحد السلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى قسمين: مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي هو الذي يكون نشيطاً صاحب همة في كل باب من أبواب الخير، فتجده قد ضرب سهماً في كل مجال من مجالاته. وهذا الشهر فرصة لكل واحد منا أن يستثمره بطاعة الله جل وعلا. وأعجبتني عبارة لأحد السلف في قصة مشهورة مذكورة في كتب التاريخ، وهي أن رجلاً ذهب إلى البادية فقابل شخصاً في الطريق، فاستضافه ذلك الشخص، فلما دخل إلى المنزل وصلوا المغرب والعشاء وانتهوا من صلاتهم سمعوا صوتاً بالقرآن يتلى إلى الفجر. فقال: صوت من هذا الذي يتلى إلى الفجر بالقرآن الكريم؟ قال: هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة. قال: أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي وتعرف وكذا وكذا. فقال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول؟ انظر للتوفيق، صورة التوفيق في رمضان. انظر الحرص على قراءة القرآن والاهتمام بتكبيرة الإحرام والحرص على الفرائض الخمس كاملة والاهتمام بالتراويح وكذلك الوتر حتى ينتهي الإنسان من صلاته كاملة. كل هذا نوع من أنواع التوفيق. بينما تجد في الجهة الأخرى أناس في وقت صلاة الناس للتراويح والقيام يلعبون الكرة أو يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. إذا أردت أن تعرف السر الحقيقي في هذا فتأمل في هذه العبارة: أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول؟ يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى، وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنى. أوليس هذا القول قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا أجزي به، من صام نال الفوز من رب العلا، وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوصلا، صم رغبة في قول رب قد علا، الصوم لي وأنا أجزي به. فالصوم لله تعالى كما أخبر في الحديث القدسي: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فمن تصور مثل هذا المعنى شمر عن ساعد الجد وبذل جهده ووقته وكل شيء من أجل مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ذكر الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء في ترجمة حماد بن سلمة أنه كان يقال عن حماد بن سلمة: لو قيل له زد في عملك لما استطاع، لأنه استثمر كل أوقاته في طاعة ربه جل وعلا. ولهذا ابن القيم رحمه الله له عبارة مشهورة، وهو يسمي الوقت، يقول: لكل وقت عبودية، لكل وقت عبودية. ولذلك المسلم يبحث عن هذه العبوديات، فإذا جاء وقت صلاة الضحى قام بصلاة الضحى، وإذا جاء وقت الوتر قام بالوتر، وإذا جاء وقت أذكار النوم قام بها، وإذا جاء وقت التراويح قام أيضا بالتراويح، وإذا جاء وقت دعاء عند الفطر أيضا دعا الله عز وجل عند الفطر. فمن عرف أيها الإخوة حجم هذا الشهر والفضائل العظيمة التي فيه لا شك أنه سيبادر، ولهذا حجم أو جودة التصورات توصل إلى جودة التصرفات، فكلما كان التصور لديك عظيما في معرفتك بالأجر، بمعرفتك بالخير الذي ستناله في الدنيا وفي الآخرة، جاءت تصرفاتك خيرا بإذن الله تعالى. ولهذا رمضان فرصة لأن يبذل الإنسان في طاعة الله عز وجل أوقاته وأيامه وأسبوعه وشهره كله كاملا. رمضان فرصة لأنه كسر لعادة قد اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه ونومه وغير ذلك، وأيضا رمضان فرصة لأن داعي الخير أقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في حديث سلمان وفيه ضعف إلا أنه قال في عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر مبشرا لهم برمضان أخبرهم بأن قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وكل هذا داع إلى الخير، فيصبح داع الخير أقوى عند الإنسان، بل ويرتفع مستوى الإيمان عنده. وكل هذا يا أخي الكريم من أجل أن تقترب من الله، أن تصلح علاقتك مع الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وتأمل معي في بداية هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. لاحظ معي هذا الحديث، إنه دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرغم الله أنف ذلك الرجل في التراب الذي أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. لماذا؟ لأن رمضان فرصة للطاعة، فرصة للبعد عن المعاصي، فرصة أيضا للبعد عن كثير من العادات التي اعتاد عليها الإنسان من عاداته السيئة وغيرها. فلما يا أخي الكريم لا نجعل هدفا كبيرا لنا في هذا الشهر هو أن يغفر الله عز وجل لنا. كما أن رمضان فرصة للمغفرة، فرمضان يحتاج إلى قرار منك، قرار شجاع، قرار تتخذه فتبتعد عن كل عادة سلبية تعيشها في حياتك لتبدأ عادة جميلة ورائعة. ولهذا يقولون الإنسان بحاجة في حياته إلى ثلاثة أشياء: إرادة قوية، كن صاحب إرادة واعلم بأن هناك أناس أقل منك شأنا وأقل علما، ومع ذلك الله عز وجل وفقهم لأنهم أصحاب إرادة قوية. ثم هناك إدارة، تحتاج إلى إدارة لذاتك، ثم تحتاج إلى قيادة. فإرادة وإدارة في حياتك توصلك إلى هدفك المنشود بإذن الله تعالى. ولأننا أحبتي الكرام نريد أن نستثمر هذا الشهر بالطريقة المثلى، ينبغي أن نتذكر جملة من الأشياء قبل أن أدخل معكم في الأصول الكبرى التي ينبغي أن تستثمر في شهر رمضان. أما القضية الأولى والمهمة فهي قضية التدرج مع النفس، التدرج مع النفس. فهذه النفس عصية على الإنسان وقد اعتادت على نوع من العادات السلبية في حياتها، ولهذا يصعب أن تنتزع هكذا فجأة. ولذا يقولون أن الإنسان يتغير بأحد أمرين، يتغير إما باقتناع أو صدمة. صدمة تأتي أحيانا صدمة للإنسان، موت أمه أو أبيه أمامه أو حادث سيارة أو نحو ذلك، فيصدم فيبدأ هذا الإنسان بالعودة إلى الله تعالى، وأحيانا باقتناع. رمضان فرصة للاقتناع، فرصة للاقتناع، لأنك ترى الخير وترى أهل الخير وهم يشمرون إلى طاعة الله عز وجل. وهذا الاقتناع جميل أن يكون أيضا بالتدرج، تقنع داخلك بأن الحياة قصيرة، بأن الجنة تنتظرك، بأن هناك حساب وعذاب، بأن ثمة أشياء كثيرة تجعلك تبدأ تقتنع بأن حياتك ينبغي أن تتغير إلى الأحسن والأفضل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لنا المنهج الشرعي في التعامل مع الدين والتعامل مع هذه النفس، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهر الأبقى. فانظر إلى صاحب ذلك أو صاحب تلك الدابة التي يركب عليها فلا يريحها بل يستمر، ثم بعد ذلك تجده يقف، وإن الله لا يمل حتى تملوا. فلتنتبه يا أخي الكريم إلى التدرج مع نفسك، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا الحديث. أما الأمر الثاني فهو ركز على الأهم ثم المهم. إذا كان لديك تفريط في الفرائض ركز عليها. الفرائض ليس بالضرورة أن تكون الصلاة، بل أركان الإسلام كلها مع قضايا الواجبات مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها. ركز على الأمور الكبرى التي تحقق لك النجاح والنجاة أيضا في الآخرة عند ربك جل وعلا. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تحرص عليها اهتم بداخلك، احرص على روحك. وسيأتي إن شاء الله مزيد من الحديث حول هذا الموضوع في الهدف الثالث الذي نريد أن نستثمر رمضان في الاستفادة في بنائه بإذن الله. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها لنستفيد من الشهر، الشهر 30 يوما، 30 يوما جزئه 3 أثلاث، فالعشر الأيام الأولى اجعلها هي العشر التي تبذل فيها قصارى جهدك في أعمال صالحة معينة. المهم أن الشهر اجعله 30 يوما، جزئ هذه 30 يوما إلى 3 أقسام، العشر الأولى، ثم ابدأ بعد ذلك بعمل يعني برنامج لاستثمار هذه العشر. إذا انتهيت من العشر الأولى أغلق عليها وادخل في العشر الثانية بنفس أخرى متجددة بهمة عالية، لا كما يفعل بعض الناس والله المستعان، فتجده يتحمس في بداية الشهر ثم بعد ذلك يبدأ وينخفض هذا التحمس أو الحماس الموجود لديه. نحن نريدك أن تستمر في الطاعة وألا تتوقف أبدا، لأن بعض الناس تجدهم في رمضان كالتالي: تجد لديهم حماس ثم فتور، وبعضهم لديه اعتدال مستمر تجده في الشهر على وتيرة واحدة، ومنهم من تجد لديه تفريط حتى يأتي العشر الأواخر، ومنهم من تجد لديه حماس ثم تخاذل، ومنهم من تجده يهتم ثم يتصاعد في هذا الاهتمام يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وثمة قضية مهمة جدا يا أخي الكريم، ألا وهي أن ما تقوم به في رمضان لا تعول فيه على أحد، لأن بعض الناس اعتاد على أنه إذا كان مقصرا رمى بعيوبه وتقصيره على الآخرين، وهذا خاطئ. ينبغي أن تربي نفسك بنفسك، فالنفس بحاجة إلى تربية وانضباط، وهذا جهد شخصي منك، لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف ويقول لك لابد أن تعمل، لا، أنت اجتهد على نفسك، لأنه في الأخير أنت من ستدخل في القبر لوحدك، أنت من ستحاسب لوحدك، أنت من ستقف يوم القيامة لوحدك. ولقد جئتمونا فرادا، فستأتي يوم الله عز وجل فردا، لن ينفعك لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس، قد تحتاج حسنة واحدة فلا تجدها. فاحرص أنت على نفسك، فما حك جلدك مثل ظفرك، لا تعول على مسألة تربية نفسك وبنائك لدينك واستقامتك وطاعتك وخوفك من الله على الآخرين، ولا ترمي بعبئك وتقصيرك أيضا على الآخرين. يحكى أن هناك مدينة كان فيها شخص، كان فيها نهر، وقد تناقل الناس إشاعة عندهم أنه في ليلة من الليالي يأتي ملك ويرمي شيئا في داخل ذلك النهر، فمن رمى نفسه في أثناء رمي الملك ذلك الدواء فإنه يعمر ويصبح طويل العمر ولا تصيبه الأمراض. مر رجل غريب يوم من الأيام بذلك النهر فوجد شخصا مدليا لرجليه في النهر وهو جالس عليه، قال: منذ كم أنت هنا؟ فذكر عددا كبيرا من السنين، فقال: لما لا تلقي نفسك؟ قال: لم أجد أحد يدفعني من الخلف. لا تنتظر أحد يدفعك من الخلف، هذا جهد شخصي وتعب منك على نفسك أنت، فاجتهد فيه يا أخي الكريم. فرمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. إذن أحبتي الكرام، نحن بحاجة أن نستثمر فعلا هذا الشهر الكريم، سائلين المولى جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة فيه. ولذا لكي نستثمر هذا الشهر ينبغي أن نحرص على أمور كثيرة. لقد ألقيت مرة محاضرة بعنوان برامج عملية لرمضان، وألقيت فيها جملة كبيرة من البرامج على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الفتيات وعلى مستوى الأطفال وعلى مستوى أئمة المساجد أيضا. ولكنني في هذا اللقاء أريد أن أنحى منحا آخر لأجعل قضايا كبرى نحن بحاجة إليها في شهر رمضان، ثم ندع لكل واحد منا المجال ليبذل ما يستطيعه في هذه النقاط التي سأذكرها الآن. فأقول يا أخي الكريم، لكي نرتب رمضاننا ونستثمره بالشكل الصحيح لنحرص على 3 أهداف كبرى فيه. هذه الأهداف 3 إذا حققناها بإذن الله حققنا الغرض الذي شرع الله عز وجل من أجله الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن القضية الكبرى التي من أجلها شرع هذا الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى عندما نعرفها من خلال كلام أهل العلم نرى أنها تركز على 3 أمور. الأمر الأول تعظيم الجليل، تعظيم الجليل الله عز وجل، والعمل بالتنزيل. ما هو العمل بالتنزيل؟ يعني أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب عما حرمه الله عز وجل ونهى عنه. ومن خلال هذا التعريف أقول أن هناك 3 أهداف ينبغي أن تحرص عليها في شهر رمضان. أما الهدف الأول فهو استغلال الموسم لزيادة الدخل، زيادة الدخل حسناتك. التجار الآن إذا جاء شهر رمضان بدأوا بالحرص على توفير أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية التي يستطيع من خلالها أن يحققوا أرباحا كثيرة. إذن رمضان فرصتك لأن تزيد حسناتك، أن تزيد حسناتك من خلال أمرين: العناية بالفرائض، الفرائض. وأعظم هذه الفرائض وهو الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. فاحرص على صلاتك واهتم بها وتطور في صلاتك. فإن كنت في السابق لا تحافظ على الصلوات 5 جماعة حافظ عليها جماعة، ثم زد بعد ذلك على هذا وحافظ على تكبيرة الإحرام، ثم زد شيئا ثالثا فحافظ على صلاتك من خلال المحافظة على السنن الرواتب. وبهذا تجد أنك في كل يوم تزداد، فهناك محافظة ثم زيادة في هذه العبادة والشعيرة. حافظ على صيامك، وهذا الشهر شهر الصوم، فاعتني به، اعتني به يا أخي الكريم. فصومك بحاجة إلى المحافظة عليه، المحافظة عليه في أثناء الصيام في أثناء النهار، والمحافظة عليه بعد الإفطار. فينبغي أن تصوم جوارحنا في أثناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليست القضية يا أخي الكريم هي صوم عن الطعام والشراب، والعين غادية رائحة فيما حرم الله، واللسان يفري في أعراض الله. ولهذا السلف كانوا يقولون: لم نكن نعد العباد في زماننا الذين يصلون الليل ويصومون النهار، إنما كنا نعد العابد فينا الذي يمنع نفسه لسانه من الكلام في الناس. لأن هذا أمر ليس بالسهل. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله عز وجل ذكر في صفاتك أنت أيها المؤمن، ذكر في صفات المؤمنين قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو اليوم، اللغو اليوم في شاشة الكمبيوتر، في موقع انترنت، اللغو اليوم في مواقع مقاطع الفيديو المصورة، اللغو اليوم في قنوات فضائية، اللغو اليوم في إذاعة تسمع فيها ما حرم الله عز وجل. اللغو أصبحت له صور كثيرة في هذه الحياة. ولذلك ينبغي أن تكون حذرا على صيامك، مهتما به كأنه لوحة جميلة منقوشة رائعة قد صممت على أحسن قياس وأتمه. ومن ثم فلا تفرط في مثل هذا الأمر. قال ميمون بن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا سهل على النفوس، لكن الصعب هو أن تحافظ على لسانك ويدك وقدمك وعينك وأذنك، أن تحافظ عليها كلها من أن ترتكب حراما والعياذ بالله. فلنحرص أيها الأحبة فعلا على أن يكون صيامنا محفوظا، وخاصة الإعلام الذي يتجهزون منذ أشهر طويلة من أجل إبعادنا. وصدقني يا أخي، والله لو لم تشاهد شيئا لن يضرك شيء، لا قنوات إخبارية ولا غيرها من الأشياء، كل هذه الأمور تعيقك. وابحث عن مجالات أخرى من المباح وغيرها. هو 30 يوما أعمل فيه ما تستطيع من الخير وابتعد عن كل شر. ثم بعد ذلك من قضية الحسنات التطوعات. التطوعات الذي يميز الإنسان عن غيره هي قضية التطوع، وقضية التطوع لها منزلة عظيمة عند الله. انظر ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي الدرجة الأولى. ولا يزال عبدي، يزال هذا فعل يدل على الاستمرار، يزال، ما زال محمد، ما زال إبراهيم، ما زال أحمد نائما، ما زال صالح نائما، علي الآن هو نائم مستغرق. وكذلك هنا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فماذا يحصل له يا رب؟ ما هو جزاؤه؟ حتى أحبه، أحبه. ولهذا السلف رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون: ليس الشأن أن تحب الله، هذا أمر عادي، لأن هذا هو الواجب عليك، فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، لك الحمد يا رب والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا. ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله ويذكرك في الملأ الأعلى عنده. هذا شيء عظيم يعطيه الله عز وجل للناس. ولهذا قالت الشاعرة القديمة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وتأمل معي في هذه العبارة، وسأعود للحديث معك بإذن الله. تأمل معي قول يحيى بن معاذ الرازي عندما قال: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله أكبر، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الجزاء من جنس العمل، وأنت تتعامل مع الكريم جل جلاله الذي يطلع عليك ويعرف سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. انظر الآن الجزاء الذي سيأتيك من الله: كنت سمعه الذي يسمع به، يحمي الله سمعك فلا تسمع به شيئا محرما، وكنت بصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنت تكون مشروع كامل، أنت كل حياتك تكون لله تعالى، لا يفرط في شيء من جوارحك أمام هذه الأعمال. لذا حاول أن تحرص على التطوعات، وأضف لحياتك كل يوم تطوعا جديدا، كما نقل عن أحد السلف أنه قال: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. إذا سمعت داعي الخير يقول عن صلاة الضحى وأن فيها أجر اعمل بها. إذا سمعت بأن من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر اعمل بها. وهكذا سواء في الأذكار القولية أو في الأفعال والأعمال. والتطوعات يا أخي الكريم منها ما هو يومي، مثل صلاة الضحى وقراءة القرآن والصدقة وقيام الليل وطلب العلم، ومنها ما هو أسبوعي كالتبكير لصلاة الجمعة والذهاب مثلا لزيارة مريض وقراءة الكهف في يوم الجمعة وغيرها من الأشياء. وهناك أيضا تطوعات شهرية كصيام 13 و14 و15 وهكذا. إذن هناك عبادات وتطوعات ينبغي أن تستثمرها في هذا الشهر، وأن تعود نفسك عليها. فإن الخير عاد، عودوا أنفسكم فإن الخير عاد. أنت ترى أحيانا كبير سن في المسجد وهو يصلي ولا يكاد يقف، لماذا؟ لأنه حفظ جوارحه في الصغر فحفظته في الكبر. إذن أخي الكريم، أضف كل يوم شيئا جديدا من التطوعات. في شهر رمضان مثلا عندك 4 جمع أو 5 جمع وأربع أيضا خميس، فالخميس والجمعة اجعله جلوس الإشراق، واتفق مع بعض جيرانك من جماعة المسجد واجلسوا واذكروا الله عز وجل، اقرأوا بشكل منفرد، تدبروا القرآن مع بعض، اقرأوا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقضي الساعة بسرعة، ثم تعودون إلى بيوتكم وقد كسبتم حجة وعمرة تامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ أيضا، اقرأ في كتب الترغيب والترهيب، في كتب فضائل الأعمال، في كتاب مثل رياض الصالحين أو فضائل الأعمال أو المتجر الرابح للدمياطي أو الترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من الكتب التي حثت الناس على سنن معينة منقولة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أول هدف ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو الحسنات، فافتح باب الحسنات لديك وكثفه في هذا الموسم، وهم بالخير يعطيك الله عز وجل أجر همك ونيتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أيضا تخلص من الأوهام، تخلص من الأوهام التي تمنعك عن كثير من الحسنات. بعض الناس لديه وهم، وهو من أحد الأوهام مثلا استمرار الأحوال على ما هي عليه، يظن بعض الناس أنه تستمر قوته وصحته وعافيته وغيره من الأشياء، وهذا لا يحصل يا أحبة الكرام. الصحة والمال والجاه وغيرها أشياء تتنقل بين الناس، ولذا حدث نفسك يا أخي الكريم بأنه قد يأتي يوم من الأيام تمنع من هذه الأعمال الصالحة. هناك أناس الآن في المستشفيات ما كانوا يتصوروا يوم من الأيام أنه سيصيبه كسر في العمود الفقري أبداً، ولم يتصور أنه سيكون مشلولاً شللاً رباعياً. أنت يا أخي في نعمة، أنت في نعمة وعز وشرف، الله عز وجل وهب لك عمرك حينما وهب لك صحتك، فاغتنم يا أخي صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. أنت في يوم من الأيام سوف توضع في قبرك، يسألون عنك الناس فيقولون مات رحمه الله، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا. عن الأحباب، هذا الأحباب قد يكون عمك، خالك، صديقك، زوجتك، أبوك، أمك، ولدك، كم ودعنا أيها الإخوة، أليس في هذا معتبر؟ أليس في هذا متعب أن في يوم من الأيام نحن الذين سندخل في داخل ذلك اللحد؟ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت قد أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، لقوا والله ما فعلوا. وأنت ستلقى، أنت الذي تسمعني الآن ستلقى يا أخي الكريم ما فعلت هنا. ولهذا إذا ثقلت عليك الطاعة فتذكر أنها أنيستك في القبر، هي التي ستؤنسك. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله، أهلك يعودون، والسيارة التي كنت أنت تقودها جئت محمولا فيها إلى المقبرة، وبقي عملك هو الذي سيظل معك في المقبرة، هو الذي سيظل معك في قبرك في لحدك. فاتق الله يا أخي واحرص على كل عمل صالح تلقى به الله جل وعلا. ثم يا أخي إذا نجحت نجاحات صغيرة فاحمد الله عليها، إذا حافظت أسبوعا على تكبيرة الإحرام هذه نعمة من الله عز وجل. إذن هذا أول هدف، هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. أما الأمر الثاني أحبة الكرام فهو الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنا نحن فقال: كل بني آدم خطاء، فأنا وأنت والناس كلهم مخطئون، بل مغرقون في الخطيئة. ولذا يا أخي الكريم لدينا أخطاء نحتاج أننا نتخلص منها في هذا الشهر، لأن هذا الشهر فرصة للمغفرة. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، فلم يغفر له، رغم أنفه. إذن هي فرصة، لأن المغفرة ماذا؟ المغفرة هو ترك أشياء اعتاد عليها الإنسان في حياته من المحرمات. العادة تتكون في داخل الإنسان ويمكن أن تتغير أيضا، يمكن أن تتغير. خذ أمثلة مثلا مما اعتاد عليه الناس من العادات السيئة في حياتهم: التفريط في الصلاة، التدخين، الغيبة والفري في أعراض الناس، التهاجر بين الناس مع بعضهم البعض، الإسبال، السب والشتم، التقصير في صلة الرحم وفي بر الوالدين، ضعف الأخوة، إطلاق البصر فيما حرم الله، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد يرتكبها الإنسان. ألسنا بحاجة أن نجعل رمضان فرصة لنا في هدف كبير ضخم، وهو أننا نتخلص من هذه العادات. الآن اجلس مع نفسك جلسة صدق بعد صلاة الفجر أو في وقت لا يزاحمك فيه أناس، واجلس مع نفسك وافعل التالي. حدث نفسك وقل لها: ما هي العادة السيئة الموجودة فيني؟ هل أنا مفرط في صلاتي؟ هل أتكلم في أعراض الناس؟ هل أنا أدخن؟ هل أنا شخص مرتكب لمحرم معين؟ هل أنا مهاجر للناس؟ هل لدي خصومة مع أحد من أقاربي أو جيراني أو نحو ذلك؟ هل تعلم يا أخي الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم رجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال؟ ألم تعلم يا أخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما، يعني وهم متهاجران، دخل النار؟ دخل النار. ألا تعلم يا أخي بأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله جل وعلا لكل أحد إلا مشرك ومشاحن؟ هل أنت من هذا النوع؟ إذن تخلص من هذا الأمر، كن رجلا كبيرا يا أخي. الكبار، الرجال الكبار، المسلم الكبير هو المسلم يا إخوة الكرام الذي يتنازل عن حظه، عن حظ نفسه. التنازل والعفو عن الآخرين رفعة في الدنيا وفي الآخرة، فلا تفرط في هذا الأجر، وكن صاحب المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذن لدى كل إنسان منا عادة، عادة، ورمضان فرصة لتغيير العادات. لماذا؟ لأن الذي يعينك على استمرار هذه العادة وهو الشيطان مصفد، فهناك فرص كثيرة تجعل هذه العادات بإذن الله تبتعد عنك، وهي تصفيد الشياطين، تغير نمط الحياة في حياة الناس. أيضا يمكن قهر النفس بسهولة، بل وتجد تعاون الناس بعضهم مع بعض، تجد أن صلاة التراويح سهلة عليك، أن غيرها من العبادات سهلة عليك، ترك التدخين سهل عليك. أيضا اليوم النهار قرابة 16 ساعة في أيام الصيف، معناه أنت ثلثي اليوم لا تدخن، ثلثي اليوم لا تدخن، إذن لا تدخن الثلث الآخر. لكن استعن بالله، كن صادقا، صادقا. الصادق مع الله لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. ولكي تكون عادة يا أخي الكريم، لكي تكون عادة، أولا أوجد الرغبة. عندما تريد أن تكون عادة أوجد رغبة في داخلك بالتخلص من هذا الأمر. حدث نفسك بالأجر الذي ستحصل عليه بمجرد تركك لهذه العادة، سواء الهجر أو الغيبة أو النوم عن الصلاة أو التدخين. تصور أنك في هذا الشهر لا تدخن أبداً وتكون هي توبة نصوح، انظر ما الذي يحصل لك. أولاً أطعت الله عز وجل، ثانياً كنت صاحب همة عالية وقوة شخصية وعزيمة لأنك لم تستسلم لشيطانك. الأمر الثالث حفظت مالك يا أخي الكريم. الأمر الرابع يعني خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فلم تصبح مصابا بهذا الأمر والعياذ بالله، وهو المجاهرة بالشر أمام الآخرين. أصبحت قدوة حسنة ولم تصبح قدوة سيئة. إذن أوجد الرغبة في داخلك، حدث نفسك، ابحث عن الأجر العظيم لمثل هذه العبادة التي تقوم بها، وهكذا. الأمر الآخر، استمر فترة كافية، لا تستسلم لعاداتك. العادات مثل الجاذبية، كلما ابتعدت عنها كلما زدت بعدا عنها بإذن الله. لذلك ابتعد عن هذه العادات. لديك أصدقاء يؤذونك على الشر، ابتعد عنهم، لا تذهب لاستراحتهم، لا تذهب لاجتماعاتهم، حتى تتخلص من هذه العادة الذميمة. ثم بعد ذلك المساعدة على التنفيذ، ابحث عن بيئة صالحة تقية. يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه النصيحة وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول له: اصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم، لا تأتي لهم في لحظات ثم تتركهم وتذهب، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا اليوم نوم عن الصلاة، زينة الحياة الدنيا حرص على التدخين، زينة الحياة الدنيا استمرار في معاصي الله تعالى. كن يا أخي صاحب همة، كن صاحب عزيمة يا أخي. تذكر أنك عندما تقوم بذلك العمل الصالح أن الله يراك، فإنك بأعيننا. تذكر يا أخي عندما ترفع الدخانة، استحي من الله عز وجل حق الحياء فيعافيك الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن تكون صادقا، والله عز وجل وعدك، وعدك فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. والذين جاهدوا فينا، مجاهدة مصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنت بحاجة إلى صبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيد الشيطان، ولا يضركم كيد أصحابكم، ولا يضركم كيد أحد من الناس، لكن اصبر وصابر ورابط. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وانظر للختم بالإحسان، ولم يختمها بشيء آخر ليقول لك أن أكثر ما يعينك على طاعة الله عز وجل والتخلص من أشياء سلبية في حياتك هو ماذا؟ هو مراقبة الله عز وجل، لأن درجة الإحسان هي الدرجة العالية العظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتذكر يا أخي الكريم أن محاولة تغيير العادة عبادة، والصبر على التغيير عبادة، فلا تستسلم للفشل، أنت بحاجة إلى شجاعة وجرأة، وبحاجة إلى قضية مهمة جدا في العادات وخاصة في هذا الشهر، لا تسوف، لا تقل بعد الأسبوع الأول بعد الأسبوع الثاني سأتحسن، لا يا أخي الكريم، سوف جند من جنود إبليس، اتعب اتعب هنا لترتاح بعد ذلك. ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة يقول: إذا أردت ألا تتعب فاتعب لألا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب هنا لألا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. والمتنبي يقول: لولا المشقة سأد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. أقدم. ولذا الخطوة الأولى ماذا؟ ما هي الخطوة الأولى في قضية العادات؟ كسر الطوق. هناك طوق وهمي على أعناقنا في أذهاننا يقول لنا: لا يمكن تغيروا عاداتكم، ما يمكن تتحسنوا، ما يمكن تترك التدخين. وهذه حيلة كاذبة في النفس يزرعها الشيطان فيك كبذرة، فإن وجدت قبولا منك ترعرعت وأصبحت شجرة كبيرة وتجذرت في نفسك، فاقطعها من أصلها يا أخي الكريم. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، غاية الأمل. تذكر يا أخي الكريم بأن كل سلوك يمكن تغييره، كل سلوك في حياتك، كل عادة يمكن تغييره، لكن الزمن جزء من العلاج. ولذلك أنت عالج نفسك وانطرح بين يدي الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الهدف الثاني يا أحبتي الكرام هو الاستفادة من رمضان لتغيير عادات سيئة قد تأصلت وتجذرت في حياتنا. إذن الهدف الأول هو استغلال الموسم لزيادة الحسنات، ابحث عن كل عمل صالح واضرب فيه بسهم. ثم الأمر الثاني الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد في حياتنا. القضية الثالثة إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. دعني أسألك يا أخي، أرعني سمعك وقلبك أيضا، كيف علاقتك مع الله؟ هل تشعر، هل سألت نفسك يوم من الأيام أن الله راض عنك؟ هل تشعر بأن الله يحبك؟ لهذا علامات، علامات. إذا سخرك الله لطاعته فأنت محبوب لديه. هل أنت محبوب لدى الله؟ هل تجد في قلبك لذة المراقبة والمناجاة وحلاوة الدعاء لله تعالى؟ كيف علاقتك فعلا مع الله تعالى؟ هل أنت نشيط في عبادة الله أم تتكاسل العياذ بالله؟ ولذا شهر رمضان فرصة، فرصة عظيمة جدا للاهتمام بالجانب الروحي وحسن العلاقة مع الله تعالى. هل تعرف يا أخي الكريم أننا إذا اعتنينا بأرواحنا ماذا يحصل لنا؟ يحصل أننا نملك نفسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. إذا اعتنينا بأرواحنا وإيماننا وتقوانا وخوفنا من الله تعالى أورثنا هذا فاعلية وانضباط شخصي في حياتنا، أورث لدينا نفورا من الانحراف والتحسس من البعد عن روح الشريعة. ولهذا لما قصرنا في مثل هذا الجانب وهو الجانب الإيماني ماذا حصل؟ عالجنا مشاكلنا بعلاجات خاطئة والله المستعان. أنا أذكر عندما اتصل ببعض الإخوة والأخوات في بعض المشاكل الأسرية أقول لهم: عودوا إلى الله تعالى، راقبوا أنفسكم وعلاقتكم مع الله سبحانه وتعالى، فإن المعصية لها شؤم في الحياة. فأجد استغرابا منهم وكأنهم يبحثون عن عبارة أجنبية أقنعهم بها. لا يا أيها الإخوة، إن الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك لها صور كثيرة، معيشة ضنك مع الزوجة ومعيشة ضنك مع الزوج، ومعيشة ضنك مع الأولاد، ومعيشة ضنك في العمل. لماذا؟ لأن هناك إعراض عن الله تعالى. هذه آية عظيمة ينبغي أن تنتبه لها. ومن أعرض عن ذكري شرعي ديني عبادتي صلاتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما فرطنا في الاعتناء بأرواحنا أيها الإخوة قست قلوبنا. انظر لنفسك في رمضان، متى تدمع عينك يا أخي الكريم؟ تجد أناسا يبكون في المسجد، وتجد أناس يستهزئون بهم إذا خرجوا من المسجد. ما هذه الدموع؟ لماذا يبكون بهذه الطريقة؟ رقت قلوبهم يا أخي، رقت قلوبهم. خافوا الله، راقبوا الله، عرفوا قدر الله تعالى، تدبروا آياته، فشعروا بمثل هذه المعاني. عندما فرطنا في الاهتمام بإيماننا واعتنائنا بالجانب الروحي، تكاسلنا عن الطاعات وحرصنا على المرفهات والعياذ بالله. أصبحت الدنيا هي مبلغ آمالنا، والآخرة أصبحت ضعيفة في حياتنا، فتكاسلنا عن الطاعات. آخر مرة أوترت متى؟ هل تحرص على السنن الرواتب؟ كم صلاة تفوتك؟ هل لك ورد من القرآن الكريم؟ أسئلة كثيرة تحتاج فعلا إجابة. قد تكون الإجابة في البداية مشوشة، لكنها مع مر الزمن سوف تكون أكثر وضوحا بإذن الله تعالى. ولهذا ابن روحك في هذا الشهر، وسأصدقك القول والرائد لا يكذب أهله، إذا أردت أن تكون روحك في الأعلى احرص على كتاب الله جل وعلا. ارتبط بالقرآن الكريم وتدبر في آياته، وانظر يا أخي الكريم كيف سيكون أثر القرآن على قلبك. طهر نفسك أيضا من الأمراض الفتاكة في داخل الإنسان، حسد وسوء ظن وكبر وغرور وحب دنيا وغفلة وتعالي على الناس. طهر نفسك من هذه الأشياء، واعلم بأنك عبد ضعيف، حبد ضعيف. مرة خرج رجل وجيه، وخرج والناس تهتف باسمه، وموكب كبير ونحو ذلك، فاقترب منه جندي من الجنود فقال له: سيدي تذكر أنك إنسان، أنت تذكر أنك إنسان بحاجة إلى الله تعالى، بحاجة إلى أن تطهر قلبك، لأن هذا القلب إما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر، فاملأه بخير يا أخي الكريم. أيضا من الأشياء التي تطهر القلب الإكثار من ذكر الله ومراقبته والحياء منه. اذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. قل يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل هذا سوف يطهر داخلك، لأن الداخل عندما يعمل الإنسان معصية يشوه الداخل، يشوه. رأيت الثوب عندما يقع عليه قلم؟ انظر كيف يتسخ. فلما يبدأ بنظافته يبدأ هذا ينظف فعلا. أيضا القراءة في كتب اليوم الآخر، عندما تقرأ في اليوم الآخر وأشراط الساعة والجنة والنار والوقوف بين يدي الله والصراط والميزان وطرق أبواب الجنة والدخول إلى بيتك والحور العين التي تنتظرك ولقيا النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء ورؤية الله عز وجل في جنات عدن، ألا يحمسك هذا إلى أن تطهر قلبك ويكون نظيفا؟ طهر قلبك، فالمحك الحقيقي في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إنما ينظر إلى هذه القلوب التي هي محط الأعمال، والله المستعان. أيضا حاسب نفسك ولمها على ما يصدر منها، واحرص على استقامة سلوكك، وابتعد عن المعاصي. كل هذا بإذن الله سيعينك على تطهير قلبك. وحبذ القراءة في كتب الأسماء والصفات التي تعرف فيها ربك جل جلاله، فعندما تمر بك آية فيها العليم الحكيم الخبير العظيم إلى غير ذلك، تجد لها نكهة في قلبك يا أخي الكريم. سرعان ما وصلوا، سرعان ما ارتحلوا، كأنهم عن مطايا الغيب ما نزلوا. عجبت لم يبق ممن قبلنا رجل، وحسرتاه على من غره الأمل. لا يغرك الأمل، فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. وصدق الشاعر حينما قال: وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا، ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا. العمر يمضي يا أخي، إلى أين أنت ذاهب؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. أنت متجه إلى الآخرة، أنت سائر إلى الله تعالى، فلا تفرط يا أخي الكريم في مثل هذه الأشياء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإذا عملت هذه الأعمال الصالحة حافظ عليها واستمر عليها واسأل الله عز وجل التوفيق فيها حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك سبحانه وتعالى. وثمة مجموعة من الأفكار أيضا أذكرها في آخر يعني هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. من الأشياء أحبة الكرام التي ننصح بها مع الإحالة على الشريط الأساسي وهو برامج عملية رمضانية، فقد ذكرت جملة كبيرة جدا من البرامج المناسبة للأسرة وغيرها يمكن أن تعود إليها، لكن هنا أذكر بجملة من الأمور التي لا تخفى على الإخوة الكرام. اقرأ كتابا أو كتبا عن الصيام قبل شهر رمضان. هناك كتاب عن فضل رمضان وصيامه للسيد حسين العفاني، ومجموعة كبيرة من الكتب الموجودة الآن في كثير من المكتبات وغيرها. اسمع شريطا أيضا عن رمضان وأحكامه حتى تدخل إلى الشهر وأنت مهيأ. احرص على العمرة في شهر رمضان المبارك، فإن من حرص على العمرة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر وينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وتأمل يعني أناس كانوا حريصين على العمرة بشكل عجيب. قال عن أبي إسحاق قال: حج الأسود 80 ما بين حجة وعمرة. وقال أيضا أبو إسحاق: حج عمرو بن ميمون 60 مرة، وحج أبو عثمان النهدي 60 مرة. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يحرم في كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، يتكلم عن أحد الأشخاص، كان مستجاب الدعوة، حج 40 حجة. وعن هشام بن حسان أن أيوب السختياني حج 40 حجة. وروى سليمان بن أيوب قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: شهدت 80 موقفا. وقال أحمد بن خباب: غزا عيسى بن يونس 45 سنة وحج كذلك. وعن سحنون الفقيه قال: كان ابن وهب قد قسم دهره 3/3 في الرباط، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الحج، وذكر أنه حج 36 سنة. أيضا من الأشياء أخي الكريم غير العمرة الاهتمام بالأوقات الفاضلة بعد صلاة الصبح وقبل الغروب وعند الإفطار وعند السحر وليالي الوتر من 10 الأواخر. هذه أوقات فاضلة لا تفرط في أي لحظة منها. الاعتكاف في 10 الأواخر له لذته وطعمه، خاصة عندما يكون مع إخوة يتعاونون على الخير. أيضا يا أخي الكريم ضع أشرطة وكتيبات في بيتك، في سيارتك، في مكان عملك، في مكان عام، تحث الناس أيضا على الخير. وزع الأشرطة على جيرانك وأحبابك وأصدقائك وضيوفك وغيرهم. احرص على هدية للإفطار لمن جاءك يفطر عندك بحيث يأخذ هذه الهدية ويستفيد منها له ولأسرته. أيضا اهتم بقراءة القرآن كثيرا، اهتم بقراءة القرآن أخي الكريم سواء كان تدبرا أو قراءة. ولهذا كان لأحمد بن عطاء البغدادي في كل يوم ختمة، وفي رمضان 90 ختمة، 90 ختمة، وبقي في ختمة واحدة 14 سنة يتفهم ويتدبر القرآن. وأيضا من الأشياء أخي الكريم أن تحرص على التأثر بهذا القرآن الكريم كما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم بن أشعث: ما رأيت أحدا كأن الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة. ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره. كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحابه، ذاهب للآخرة حتى يبلغ المقابر، فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة. انظر لتأثرهم بالقرآن ولمعرفتهم بقدر الله عز وجل، ولهذا كانوا يتلذذون بالقرآن وكأنه أنزل التو وكأنهم هم المخاطبون به. قال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلما الخواص قال: قلت لنفسي: يا نفس، اقرأ القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به. فجاءت الحلاوة عندئذ، جاءت الحلاوة عندئذ. فاحرص يا أخي الكريم على كثرة قراءته وعلى تدبره والتأمل فيه. لهذا قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا يحيى الحماني قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها 1000 من القرآن الكريم، ختمات كلها يختمها. وعن المأمون أنه تلا في رمضان 33 ختمة، وكان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال ختمة، وختم الكتاني في الطواف 4000 من الختمات. انظروا كيف يهتمون بهذا الأمر. أيضا يا أخي الكريم، احرص على قضية الصدقة، والصدقة لها صور كثيرة في رمضان. صف الأشياء التي في بيتك من كتب وأشرطة وملابس وحاجيات لا تحتاجها، وتبرع بها لأناس في داخل بلدك أو خارج بلدك أو غيرها من الأشياء. اجعل لك في كل يوم مثلا أو في كل أسبوع مصحف تعطيه لجالية من الجاليات، أو تعطيه لمكتب تعاوني وغير ذلك. اشترك يا أخي في الأعمال التطوعية الموجودة، وهذه صدقة من نفسك. التفطير، العناية بتنظيف المساجد، لما لا تأتي أنت وعائلتك بعد صلاة التراويح وتنظف المساجد وتبخروها؟ انظروا كم لكم من الأجر يا أخي الكريم. وأنا هنا أحث على الصدقة والبذل والخير، خاصة في مجالات، في مجالات الدعوة والعلم والبذل ونفع الناس وغيرها، من خلال المنافذ الموجودة الآن في بلادنا بحمد الله، مكاتب تعاونية وغيرها. فالله عز وجل يبارك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قمة في الصدقة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان أجود من الريح المرسلة، فاقتدي به صلى الله عليه وسلم. انظر لعثمان كيف كانت نفقته، وعبد الرحمن بن عوف كيف كانت نفقته رضي الله تعالى عنه، وعائشة كيف بذلت كل شيء عندما وصلها 100,000 فوزعتها حتى لم تجد إفطارا لها. أي شيء هذا أيها الإخوة؟ عن زيد بن أسلم قال: لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة. قال: نعم. قال: ناولني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله، والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى. انظر خيرهما، لماذا؟ لأنهم فهموا قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط فيه 600 نخلة. قال: إذن يجزيك الله به الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول لها: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني، يعني خرجي، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعاد، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زاد، قدمه المرء إلى المعاد. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك. انظر للمرأة التي تعينه ولا تقدم فستانها أو غيرها من ترهات الدنيا على الآخرة. قالت أم الدحداح: ربح بيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أجابته فقالت: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح، فثقوا يا عباد الله فيما عند الله عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والذي يقرض الله عز وجل يضاعفه له سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يا أيها الناس تأملوا في قول الله جل وعلا وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا زلت يا أخي في وقت المهلة، فتصدق فتصدق وكن كما قال الأول: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثنأها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف، والبحر ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجأد بها، فليتق الله سائله. ومن الأفكار أيضا والبرامج التي ينصح بها: جلسة رمضانية مع الأسرة والعائلة في وقت تختاره الأسرة، إما بعد صلاة المغرب أو غيرها. ومن الأشياء أيضا مسابقات قرآنية وربط الأبناء بالقرآن الكريم من خلال جملة من الأسئلة وغيرها التي ترتبط بكتاب الله جل وعلا. وجميل أن يكون هناك جدول للتعاون الأسري بين الأسرة، فتتوزع الأعمال حتى يشعروا بأهمية وجودهم في البيت. وحبذا أيضا عمل مشروع خيري عائلي من خلال جمع احتياجاتهم وحاجياتهم الزائدة عن ما يريدونه ثم يتبرع بها لآخرين. وجميل أيضا أن تكون هناك هدنة مع وسائل الإعلام، والأجمل أيضا أن تكون هناك مكتبة رمضانية تتوفر فيها أشياء جميلة ورائعة من الكتب والقصص وغيرها التي تملأ فراغا مفيدا ونافعا بإذن الله. وهذه جملة أيضا من الأفكار للأسرة في رمضان أسردها لكم على عجل للتذكير بها، ويمكنكم العودة إلى الشريط الأصلي وهو برامج عملية رمضانية. أما الأمر الأول، فضع أهدافاً لك بالأسرة وعلقها في مكان بارز في المنزل لتبقى عالقة في الذهن يحرص أفراد الأسرة على الوصول إليها. مثلاً يكون ضمن الأهداف ختم القرآن 3 مرات أو قراءة كتاب مفيد أو غير ذلك من الأشياء، مع الاستمرار بتذكير أفراد الأسرة بثواب الأعمال. فالمحفزات لها أهمية كبيرة، سواء كانت محفزات مادية أو عبارات تشجيعية. وما أجمل أن تمنح الجوائز في يوم العيد لمن أتم برامجه بنجاح أمام مرأى الجميع. قبل دخول الشهر أيضا جهز الوسائل التي تريد استخدامها خلال الشهر من أشرطة ومطويات وكتيبات، وكذلك ما تريد تصويره لتملأ به أوقات الفراغ، خاصة من سيصوم لأول مرة. أيضا هيئ أفراد الأسرة لرمضان قبل دخوله بالتحفيز والتشجيع والترقب ومزيد من الشوق. علق جدولاً في المنزل يحتوي على البرنامج اليوم المقترح، وحرص على ألا يكون الجدول مثالياً يصعب تطبيقه، بل يكون مرناً قابلاً للعوارض المختلفة من دعوات إفطار ونحوها. وإذا كان البرنامج موحداً بين أفراد الأسرة فإن هذا مما يدفع الجميع للتفاعل معه بإذن الله. اجعل ضمن الأوراق المعلقة ورقة أو صحيفة حائطية يكتب فيها أسماء أفراد الأسرة بصورة أفقية، واكتب أسماء الصور أو الكتب أو غيرها على الورقة بصورة عمودية، بحيث يتم تضليل الجزء الذي تم إنجازه في الصحيفة، وتظهر المنافسة بجلاء بين الأبناء. أيضا لا تنسى يا أخي الكريم مراعاة الفروق الفردية بين أفراد الأسرة، فليس بالضرورة ما يصلح لأحد الأفراد يصلح الآخر، ولا مانع من أن تحفز أحد أبنائك على الحفظ وآخر على التلاوة، وربما تحفز آخرين على حفظ بعض قصار الصور وهكذا. إذا كنت تريد من ربة المنزل التفاعل معك فلا تشغلها بطلب التنويع في الأكل، وحرص على إيجاد برامج تناسبها في مطبخها كسماع الأشرطة وإذاعة القرآن ونحو ذلك، وذكرها بالأجر الكبير الذي ستحظى به من إعداد مائدة للصائمين. ما أجمل أن تصطحب أبناءك معك لصلاة التراويح وتنتقي لهم من المساجد ما يتميز بحسن صوت إمامه وخشوعه وتدبره للآيات وكثرة المصلين ونحو ذلك، فيرون هناك أقرانهم ويتلذذون بالعبادة. أيضا عود أبناءك أو إخوانك على إلقاء الكلمات في المنزل، سواء كانت مكتوبة أو محفوظة ولو كانت قصيرة، واجعل وقتا للمنبر يستمع فيه الجميع إلى الخطيب ابنك أو أخاك، فيتعودون بإذن الله على الجرأة في الخطابة ومحادثة الآخرين. أيضا اجعل للأعمال الإغاثية جزءا من وقتك ولو ليومين أو 3 وحتى يوم واحد. تعمل الأسرة جاهدة لإطعام فقراء الحي أو التعاون مع جمعية خيرية أو التعاون مع مشاريع إفطار الصائمين. ما أروعه من يوم ذلك الذي سوف تجتمع فيه بأبنائك في المسجد معتكفين متفرغين للعبادة دون كثرة أحاديث تذهب لذة الاعتكاف، يكفيك يوما واحدا على الأقل 24 ساعة. من الأساليب التربوية الناجعة أيضا إقامة رحلة جماعية للأسرة إلى بلد الله الحرام مكة المكرمة، والتخطيط لها وكيفية قضائها وقضاء الطريق أمر مطلوب أيضا. وحين يوافق وقت الرحلة العشر الأخيرة فينبغي أن لا يفوت الاعتكاف في الحرم وفق ما هو معروف لدى الإخوة من الأحكام الشرعية فيه. إقامة درس تربوي في التفسير بصفة يومية بعد الفجر أو الوقت المناسب للأسرة يفتح المجال فيه للجميع بأن يشاركوا بما يرونه من أسئلة وفوائد وغير ذلك أو استنباطات تفسيرية من الآيات. ما أجمل أيضا أن يقترح على جميع أفراد الأسرة بأن يتبنى كل واحد منهم تعديل سلوك معين لديه، إما تغيير سلوك خاطئ أو تطوير سلوك حسن أو المداومة على عبادة من العبادات. ومن المقترحات أيضا إقامة مسابقة أو مسابقات ترفيهية وتثقيفية للشباب، واختيار الوقت المناسب الذي يخلو من العبادات لطرد الملل أولا ولإبعادهم عن الأجواء غير الصحية مثل مشاهدة التلفاز ونحوه. كتابة لوحات معبرة وإيحائية مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ويوضع خط تحت إيمانا واحتسابا للتذكير بالإخلاص. جعل عبارة مثلا اجعل رمضان انطلاقة جديدة لحياة سعيدة، أيضا عبارة اجعل رمضان هذا العام مختلفا، ولك حرية اختيار الألفاظ المناسبة واجعلها بخط كبير وعلقها في أماكن بارزة. جرب أن تضع على باب غرفة شقيقتك أو شقيقك أو ولدك أو زوجتك أو زوجك بطاقة تهنئة مع هدية كتيب أذكار. ألم تفكر بعد في كبيرات السن جدتك أو عمتك أو خالتك؟ ما نصيبهم منك في هذا الشهر حتى في التعليم أو الأذكار أو غير ذلك؟ ما أروع أن تهدي الخادمة أو السائق هدية سجادة صلاة مثلا أو مصحفا مفسرا بلغته، وأن تسمح أيضا للسائق بالذهاب ولو ساعة في الأسبوع لمكتب توعية الجاليات لحضور برامج دعوية هناك. وفر أيضا في المنزل ما يشعر بخصوصية الشهر وأهمية استغلاله مثل حاملات المصاحف، جدول متابعة القراءة في القرآن، فهذا شيء جيد. أيضا من الأشياء التي ينصح بها جرب سهرة تاريخية مع أفراد الأسرة حيث تطالع وتقرأ عليهم إحدى الغزوات الشهيرة والمثيرة في شهر رمضان أو غيرها، أو وصفا للجنة والنار ويوم القيامة، وحاورهم. ولا تنسى الوقوف على مواطن العبرة أيضا، اعمل مسابقة في قراءة كتاب شائق ومفيد بين إخوانك وأبنائك. ماذا لو استضافت الأسرة بعض المساكين في البيت وفطرتهم لينكسر الكبر من النفوس وترقوا القلوب وتتعلم الشعور بالجسد الواحد؟ قم بحملة تبرعات للأسرة فيما زاد عن الحاجة، قم بتوعية الأسرة بحال الفقراء والمحتاجين، أرهم صورا مؤثرة، اقترح التصدق بملابس عيد العام الماضي ليفرح بها آخرون، أشغل الصغار ببعض المهارات الفنية والمسلية التي تبعدهم عن التلفاز، اجلب إليهم كراسات التلوين التي تحتوي على رسومات جميلة، افتح لهم جهاز الحاسب واجلب لهم برامج مناسبة ومسابقات شائقة وهكذا. حاول إشعال روح التنافس للمشاركة في برامج إذاعة القرآن الكريم أو قنوات هادفة والتفاعل مع مسابقاتها المفيدة. وجميل أن تتبنى بنفسك نيابة عن أسرتك إيصال زكاة الفطر لمستحقيها. كون فريق عمل من الصغار، اجمعوا الزكوات، اكتبوا قائمة بالمستحقين، وزع الفريق إلى مجموعات، ولينطلق كل فريق بعد ذلك على بركة الله. واعلم يا أخي بأن أبواب الخير كثيرة كثيرة في هذا الشهر الكريم، فلا تفرط لا تفرط فيها، وحرص عليها، واحرص أيضا على ليلة القدر فهي خير من ألف شهر كما قال الله جل في علاه: إني نظرت إلى الحياة فلم تكن إلا الصور، فيلم يمر مشاهد بشريط فدي مستمر، فيها القليل من المباهج والكثير من الكدر، وصواعد ونوازل ولهاث كلب قد سعر، ما أتعس الإنسان يمضي لا يظل له أثر، أما الذين على يقين فالحياة لهم سفر، يتزودون لرحلة والزاد ينفع في السفر، تركوا وراءهم المرابح والخسائر والمزالق والحفر، الاستقامة وحدها تنجي العبادة من الخطر، فاحذر هداك الله، إن عري السلامة في الحذر، وإذا انزلقت فتب لربك واعتذر، لا تفتننك غادة حسناء أو يوم أغر، إن الظلال الوارفات ستنتهي، وإذا انتهت فقد انتهت، وإلى الكريم المستقر. فاحرص يا أخي الكريم على مستقرك عند ربك جل وعلا، وتذكر في آخر الشهر، تذكر الآية التي كنت تذكر بها وهي قوله تعالى أياما معدودات، فرمضان هو أيام معدودات، ثم ستلاقي بعدها ربك جل وعلا، أي شهر قد تولى. يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم إنا قد قبلنا أو طردنا، ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا، ومن المقبول ممن صائم منا فيهنا. لا ندري من المقبول، ولكننا نسأل الله عز وجل القبول في هذا الشهر، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. وأخيرا أحبة الكرام، لا تنسوا الدعاء، ففي هذا الشهر قد ختمت آيات الصيام بالدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاحرص يا أخي الكريم على الدعاء، وأظهر عجزك بين يدي ربك، وأحضر قلبك معك، فمن جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. وقدم عملا صالحا قبل دعائك، فالدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. ولهذا لما قال نفر من الناس لأنس بن مالك يا أبا حمزة ادعوا الله لنا، قال الدعاء يرفعه العمل الصالح. فاسمع نصيحتي، وجرب أن تدعو عقب دمعة من خشية الله ذرفتها، أو صدقة في ظلام الليل بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها وما أنفذتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها. وكن أخي على يقين من الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم جدد توبتك، جدد توبتك، فبالتوبة تغسل ذنوبا سابقة يبارك الله بعد ذلك لك في عمرك وعملك. وتخير أوقات الطلب في شهر رمضان، خاصة عند الإفطار وفي وقت السحر من ساعات الليل وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبة وأثناء السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة. اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، وتقبل منا هذا الشهر يا كريم، واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، ووفقنا فيه يا رب العالمين لموافقة ليلة القدر، فتكتب لنا بها عظيم الأجر يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
صلى التقوى بالرياض تقدم.
هذا عدوكم قد صفد، وصفد إخوانه من المردة، فهل من مقبل على الله عز وجل؟ وهل من مشمر في طاعته؟ وهل من عائد إليه؟ وهل من تائب؟
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
كيف نستثمر رمضان؟
فابدأ شهرك بطاعة الله عز وجل،
لا تكن
ولا تكون من الغافلين،
لا تكن
لا تكون ممن إذا جاء الشهر تذكروا البرامج والقنوات التي قد ملأت إعلاناتها الصفحات من الجرائد الصفراء، ولا أدري ما علاقة هؤلاء المجان برمضان، وما علاقة رمضان بالمسلسلات والأفلام الهابطة.
كيف نستثمر؟
لابد أن يكون لك منهجا محددا واضحا في هذا الشهر،
في رمضان
تختم في كل 3 أيام، ودع عنك التواني والكسل،
في رمضان
والجنة تحتاج إلى عمل،
في رمضان
تحتاج إلى مجاهدة،
في رمضان
تحتاج إلى صبر،
في رمضان
تحتاج إلى تضحيات،
في رمضان
فإن أبيت ففي كل 5. أما أن يبقى الإنسان يحرحر إلى آخر الشهر قد ينهي ختمه وقد لا ينهي، ويقرأ في فضول الأوقات وبين الناس وهم يتحدثون وهو يشرب ويأكل، هذا من التفريط والتضييع.
واحد،
من صلى مع الإمام ما كتب له فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة.
واحد،
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
واحد،
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه 3 وعود، إذا أخطأ الإنسان هذه أصابته الأخرى، وإذا أخطأته الأخرى أصابته الثالثة، والمغبون والخاسر من أخطأ هذه جميعا. فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصلاة، شهر القيام، ليست المنافسة أن نخرج قبل المسجد الآخر.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إذا أردت أن تعرف حالك في آخر الشهر انظر كم قرأت من القرآن، انظر إلى حالك في إطلاق اللسان والنظر واستغلال الأوقات والاشتغال بما يعني وحفظ الصيام، اجعل ذلك مقياسا تعتبر به ما بقي من الشهر، فإنه يمضي كلمح البصر.
كيف نستثمر؟
فهل بمجرد ما تأفل شمس هذا الشهر من الغد نهجر المساجد
بعد رمضان؟
يهجر كتاب الله عز وجل إلى السنة القادمة في رمضان؟ هل هذا يليق؟
كيف نستثمر رمضان؟
محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. من جديد التقوى.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
الله أكبر الله أكبر.
للشيطان في تلبيسه على المصلي 3 مواطن.
مداخل الشيطان على المصلي:
الموطن الأول قبل الصلاة، والموطن الثاني في أثناء الصلاة، والموطن الثالث بعد فراغه من الصلاة.
سمع الله لمن حمده.
وصلاة العبد إذا صلحت فهي المقياس لصلاح سائر العمل، وفي المقابل إذا فسدت فسد سائر عمله.
مدخل
الشاهد أن من تلبيس الشيطان على بعض الناس إكساله وتأخيره عن القيام إلى الصلاة، ويخشى أن تكون تلك عادة، وهي عادة قبيحة لما الله تعالى بها المنافقين.
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
وانظر إلى بعض الناس إذا دعي إلى وليمة كيف يذهب مبكرا، وكيف تصيبه الحرقة لو تأخر بتعطل سيارته أو بزحام حتى خرج المدعوون. أين تلك الحرقة والأسى إذا خرجت الجماعة من الصلاة؟ ومتى ما علم الله منا صدق مجاهدة أنفسنا فسنرى من ربنا ما تقر به أعيننا وتنشرح به صدورنا وتطمئن به قلوبنا.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فتحصيل الأجور في شأن العبادة وفي شأن الصلاة خصوصا لأن الحديث عنها هو بحسب استحضار المصلي لعظمة من يصلي له والإتيان بما أوجب الله عليه.
ما داخل الشيطان على المصلي؟
إذن 4 حالات: مسابقة لا تجوز، موافقة لا تجوز، مخالفة لا تجوز، متابعة هي المشروعة والواجب.
مدخل
بعض الناس يتكاسل أن يذهب ليتوضأ ويقول أتحمل وأتصبر وأحبس بولي وأحقن بولي حتى أصلي.
مداخل الشيطان على المصلي. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان.